بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فصل. يصح وقوف الإمام وسط المأمومين لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. رواه أبو داود.
صلى جبار وجابر أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فدفعهما إلى خلفه. قول هذه هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن ضاق الحال ولا يستطيع أن يجعلهما خلفه وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله مع أن وقوف المأموم عن الشمال منهي عنه فإن الصلاة صح، لكن السنة تلك هنا على وقت على حال لا يستطيع فيه أن يكون خلف المأموم خلف الإمام، فإن استطاع فلا يجوز ذلك. الحديث في قصة جبار وجابر.
قال: والسنة والسنة وقوفه متقدما عليهم لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه ولمسلم وأبي داود أن جابرا وجبارا وقفا أحدهما عن يمينه وآخر عن يساره فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه.
ولما وقف ابن عباس عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل أداره من خلفه إلى اليمين.
ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا إلى يمينه لما وقف عن يساره. رواه مسلم.
نعم أداره، لكن هل تصح؟ نعم تصح عند جمهور العلماء، إذا وقف المأموم عن يسار الإمام تصح الصلاة، ومع التعمد يأثم ومع غير التعمد لا يأثم.
ولا تصح خلفه لحديث وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد. رواه أبو داود.
وجاء بمثله أيضا حديث: لا وحدك صليت ولا بإمامك ابتديت. وفي حديث: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فنعم إذا صلى بمفرده خلف الصف صلاته لا تصح.
ولا عن يساره مع خلو يمينه لما تقدم. في سياق أنها لا تصح. ولا عن يساره.
إيه لا تصح خلفه. ولا عن يساره قالوا لا تصح. لا بل تصح مع الإمام. تصح مع الإمام.
وتقف المرأة خلفه لقول أنس: صففت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا فصلى بنا ركعتين. متفق عليه.
نعم صلي تقف خلفه، فإن وقفت عن يمينه أو عن شماله صحت الصلاة مع الإثم، يعني زوجته تقف عن يمينه أو أخته أو أمه تقف عن يمينه ويصلي تصح مع الإثم. وإلا في الأصل أن المرأة تقف خلفه والإمام قف. الحديث هذا:
وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة لما تقدم. وإن أمكن المأموم أن يقل الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح، إن رأى الإمام أو رأى من وراءه، وإلا لم يصح، لأن عائشة قالت لنساء كن يصلين في حجرتها: لا تصلين بصلاة الإمام فإن كن دونه في حجاب.
إيه لكن قد صلوا في قيام الليل صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم من وراء جدار، صلى بهم رسول الله من وراء جدار، فإذا كان الحائل ما زالت الصفوف متصلة الصلاة تصح، اتصلت الصفوف الصلاة تصح، وهذا فيه ضعف، لأن اتصلت الصفوف وإن كثر الناس كما هو شأن الذين في الحرم لا تصح. أما بعض من يفتح يعني يغلق دكانه وصلي بجنب دكانه ما هو عند صفوف ولا عند بينه مسافة وصفوف، هذا ما صح صلاته، ما يصح اهتمامه إلا إذا كان الصلاة متصلة ولو لم يرى الإمام صفوف متصلة. غلط ينصح ذلك.
وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير، لأن المسجد كله موضع للجماعة. قال أحمد في المنبر: إذا قطع الصف لم يضر، لأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء بسماع التكبير أشبه المشاهدة.
يكفي حتى ولو كان عبر مكبر صوت، ولا يلزم التبليغ إذا بلغ تكبير الإمام الناس، لا يلزم التبليغ أن يأتي من يبلغ زيادة على إسماع الإمام للناس، يكون في هذه الحالة محدث، إنما التبليغ لاحتياج الناس إلى إسماعهم، كان يكون عدد الناس كثير فلا يستطيع الإمام أن يوصل تكبيره إليهم كلهم، فيكبر فيسمعه أناس، ويكون هناك في الوسط أو بعض الأطراف من يبلغ من لم يصله تكبير الإمام، هذا يسمى هذا في مثل هذا الحال لا بأس. واستعمله المحدثون في التحديث، وكان المحدث يحضر عنده نحو 10,000 أو 20,000 زيد بن خالد الواسطي مثل هؤلاء، فيقول حدثنا فلان، طيب سيسمع على مستوى ما هو مكبرات، على مستوى مئات أمامه مثلا حوله عن يمين وكذا، آخرون من يسمعهم المبلغ، حتى إن بعضهم قال حدثنا فلان وعده، أي وعده غير أعداد، فقال المبلغ عد ابن من يرحمك الله، قال عد ابن فقدتك، بمعنى عد هذا عدد من الصحابة عدد من الرواة، وظن أنه ابن فلان. مريض كيف؟ يعني الشاهد أنه لا يستطيع إيصال التكبير فيوصل، أما في مثل إيش، أما إذا أن يوصل إليهم عبر مكبرات الصوت ويأتي الصوت ويأتي من يزيد تكبيرا ثالثا ويمطط فيه، هذا فيه نظر، هذا غلط. نسأل الله العافية، نسأل الله يصلح العباد.
قال أحمد طيب، وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق
لهيك عن تشويشه عن على الذاكرين في الركوع، الذاكرين في السجود، الذاكرين في الرفع، مثلا يرفع وقد فرغ الإمام من التكبير والناس يقولون سمع الله ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، يشوش عليه بمثل هذا اللي أنا استنطقته هكذا.
وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو السفن أو طريق،
من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن كلكم يناجر، هذا إذا كان بالتلاوة، وهكذا في الذكر في السجود لا ترفع صوتك فتشوش عليه وساجد، وهذا أيضا فيه شيء من التشويش يدخل تحت ذلك.
وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح لما تقدم عن عائشة إلا لضرورة جمعة وعيد إذا اتصلت الصفوف، وروي عن أحمد في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبوابه مغلقة، أرجو ألا يكون به بأس.
لما اتصل الصفوف نعم.
وكره علو الإمام عن المأموم، لأن عمار بن ياسر كان بالمدائن فأقيمت الصلاة، فتقدم عمار فقام على دكان والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ بيده فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمر الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم؟ فقال عمار فلذلك اتبعتك حين أخذت علي على يدي. رواه أبو داود. ولا بأس باليسير، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ونزل القهقرى فسجد في أصل المنبر ثم عاد. الحديث متفق عليه.
طيب، هذا الحديث متفق عليه، وهو في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، صلى على المنبر، يقرأه على المنبر، ثم يركعه على المنبر، ثم إذا أراد أن يسجد ما يستطيع يسجد على المنبر، رجع القهقرى، وفي مثل هذا الحال يحتاج أن يأخر الصف ويبقى موقع مكان الإمام فارغا له إذا أراد أن فيسجد، حتى يسجد في أصل المنبر، ليس معناها على الدرجة الأخيرة، ولكن على الأرض بقرب المنبر، بملاصقة للمنبر، تكون المنبر سترة له في موطن سجوده حتى سجد في أصل المنبر، إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ففعل ذلك ليراه الناس فيتعلموا صلاته، ينظروا إليه. وهذا فيه أن لا بأس بالأمل من أجل أن يراه الناس فيتموا به، ولا يكون رياء إلا إذا عمل عملا ليراه الناس فيحمده على ذلك، يبتغي حمده ومدحه،
لا عكسه. لأن أبا هريرة صلى على سطح المسجد،
يعني المكان المرتفع لا بأس به، حيث الأول به ضعف، لكن كونه يصعد مثلا على مكان مرتفع على عمارة والناس خلفه يصلون وهو على مسافات يعني عدة أمتار فوقهم، هذا ما يصلح، هذا غلط. أما مكان مرتفع على دكان أو على نحو ذلك مما يراه الناس فلا، صحيحة. واللي يصير منه لا بأس به، والكثير منها مثل هذا الذي يكون مرتفعا منه منه، سواء في هذا الحديث الذي أشير إلى ضعفه أو على عدم عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذلك. بوب الإمام البخاري في صحيح باب الصلاة على دكان، يعني يشير إلى شرعية الصلاة على المكان الذي يكون مرتفعه غير شاهد من ارتفاعه.
لا عكسه لأن أبا هريرة صلى على سطح المسجد بصلاة الإمام، رواه الشافعي ورواه سعيد عن أنس.
يعني لا عكسه، بحيث أن الإمام لو كان منخفضا وكان المأموم في مكان مرتفع، كما هو شأن الإمام هنا مثلا يكون في صحن الكعبة والناس في الدور الثالث في السطح، صح؟ أيوه. لا عكسه، فمثل هذا لا بأس. نعم.
وكره لمن أكل بصلا أو فجلا،
كره ورواه سعيد عن أنس. تفضل.
وكره لمن
ضعيف جدا. ها.
وكره لمن أكل بصلا أو فجلا أو ونحوه حضور المسجد، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. متفق عليه.
إيه نعم. وهذا الروائح الكريهة، وأشد ما يكون الدخان من صاحبه، لا سيما إذا كان شرب الدخان ثم يبقى أثره في فمه، هذا أشد من البصل والثوم. والفجل إذا أكله وانبعثت منه رائحة مكروه له، فإذا أكله وأكل معه ما لا يبعث رائحة جاز ذلك. وهكذا أيضا الثوم والكراث، إذا أكله وتمضمض وزالت الرائحة تأكد من زالته لا بأس، وإن لم تزل ودخل بها ما زالت الرائحة موجودة في المسجد أو في مجامع الناس، الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم. نعم. وقوله من أكل من هذه البقلة، يعني في بعض الألفاظ يدل على أن البقل يعني يطلق على هذه تسمى بقول، والفجل قيس عليه.
من كان أبخر يعني يمنع من
مريض
أبخر
الكراث جديدة
جدا،
لا يستعمل العلاج. نعم. لا ما يمنع من المسجد أركعوا مع الرافعين صلاة الجماعة واجبة، لكن يتحفظ ويستعمل علاج النسبي.
كيف
قالوا
إن صلى الرجل
ركعتين
خلف الصف
منفردا،
صلاة
مباطئة، هذا مسلم عليه. لا صلاة لمنفرد خلف الصف، بس الطبيب أقرأ أنه ركع خلف الصف، يعني ليس صريحا في أنه صلى الصلاة كلها، إنما ركع ودخل في الصف. إلى هنا بارك الله فيكم.